الله وبنياهم وطابوا وطاب ممشاهم. حياكم الله أنتم أيها الإخوة في هذا الجامع المبارك في هذا العنوان المهم الذي يحتاجه الجميع في هذا الوقت. ولا شك أن الحج قد أولته هذه الحكومة أيده الله بنصره غاية الاهتمام، فدللت كل الطرق والعقبات من أجل نجاحه، فجزى الله دولتنا المملكة العربية السعودية خير الجزاء وجعل ما تقدم بموازين حسناتها. هذه الندوة بمشيئة الله تعالى ستكون على محورين: المحور الأول من أسرار وحكم الحج، وسيكون إن شاء الله عند فضيلة شيخنا الشيخ علي بن زيد المنخلي وفقه الله تعالى. المحور الثاني من أحكام الحج، وسيكون من نصيب فضيلة شيخنا الشيخ مرعي بن زيد المنخلي وفقه الله تعالى. أسأل الله بمنه وكرمه أن يفتح على الشيخين الكريمين الفاضلين، فأستأذنكم أيها المباركون بالذهاب إلى المحور الأول من أسرار وحكم الحج، ومع ضيفنا وشيخنا الشيخ علي ابن شيخنا العلامة زيد المنخلي، فأسأل الله أن يفتح على شيخنا ويبارك فيه وأن يلهمه الصواب، ومع الشيخ علي وفقه الله تعالى.
الحمد لله، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك أن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، موافقة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل هذا المجلس في موازين حسناتنا يوم القدوم عليه. وأسألك ربنا كما جمعتنا في هذا البيت من بيوتك أن تجمعنا في الفردوس الأعلى من الجنة. أيها المباركون، أسرار الحج وحكمه كثيرة، فضل من الله تبارك وتعالى، فهو ركن من أركان الإسلام ومن دعائمه العظام، وله أسرار بديعة وحكم عظيمة وبركات متعددة ومنافع مشهودة، سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى الجماعات. يقول ربنا تبارك وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. الحج أيها المباركون يربط حاضر الأمة بماضيها، فالحاج عندما يذهب لأداء هذا الركن العظيم من أركان الإسلام يتذكر هجرة خليل الله، خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكيف هاجر بأمر الله تبارك وتعالى وانتقل من بابل إلى أرض الشام، ثم بعد ذلك إلى مصر، ثم بعد ذلك إلى مكة بتقدير من ربنا تبارك وتعالى، وكم حصلت له من الآيات التي أيده الله عز وجل بها. ثم قص ربنا تبارك وتعالى بعض هذه فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. تخيل وادي لا أنيس فيه ولا أحد، ولا زروع ولا ثمار، ويأتي بزوجة ومولودها رضيع معها، ويضع بين أيديهما جرابا فيه تمر ووعاء وسقاء فيهما، ثم يوجه راحلا. وأم إسماعيل عليه السلام تقول له: أتتركنا في هذا الوادي الذي لا أنيس فيه، ليس فيه أحد، ما فيه إلا الهلاك في ظاهره؟ وهو لا يجيبها، تكرر عليه الثانية والثالثة، ثم قالت له بتوفيق من الله تبارك وتعالى: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. هذه الثقة بالله تبارك وتعالى. انظر كيف عندما تقرأ في مثل هذا، وتقرأ بداية الحج وبداية بناء بيت الله تبارك وتعالى، وتقرأ عندما يأتي إبراهيم الخليل وهو يحج ويرمي الجمرات، كلما عرض له الشيطان في قصة ذبحه لابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام، وهو يعرض عنه ويخالفه ويرميه، فرمي الجمرات الآن يربطنا بماذا؟ بماضينا، بخليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. السعي بين الصفا والمروة، عندما ترى هذه الأم فلذة كبدها تراه يتلوى من الجوع، يحتضن ينتظر الموت، تخاف أن تبقى بجانبه لترى هذا المصير وهذا المآل، فتذهب فتجري من جبل إلى جبل، ثم تسرع تسرع في المشي حتى تصل إلى أعلى الجبل الآخر ما بين الصفا والمروة، فتقول: هل من غور؟ تنظر هل من أحد؟ فسمعت صوتا، فقالت لنفسها: صهن، تقول لنفسها حتى تتأكد من أنه صوت. فإذا جبريل الملك يحفر بجناحه فينبع ذلكم الماء، ماء زمزم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنه طعام طعم وشفاء سقم. نحرص عليه هذا الماء، والحمد لله متوفر فضل من الله تبارك وتعالى، نحرص عليه أن يكون في بيوتنا إذا استطعنا على ذلك، ولا نقصر في ذلك ما دام متوفرا. ثم يحفر هذا المكان فينبع هذا الماء. من خوفها رحمها الله رحمة واسعة، حوطته، وضعت له ما يحوطه حتى لا يسيل في الأرض فتشربه الأرض، خوفا على ابنها، وتريد أن تشرب هي كذلك. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أم إسماعيل، لو تركته لكان عينا معينا، لكان جاريا في الأرض، لكنه بتقدير الله تبارك وتعالى كان كما هو اليوم، لا ينضب إلى قيام الساعة. من أمر الله عز وجل ومن رحمته بهذه الأمة، بل بمن كان قبله، وهذا فضل من الله. انظر عندما تأتي إلى الحج وتقرأ الحج، وكيف بنى إبراهيم عليه الصلاة والسلام البيت، وكيف كان يسانده ويساعده ابنه إسماعيل عليه السلام، ويقول له أبوه: إن الله أمرني أن أبني بيتا ها هنا، تساعدني؟ قال: نعم. الابن المطيع، فكان فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة مع مرور حقب من الزمان، زمان عديدة، سنوات مديدة طويلة، ولكن الله تبارك وتعالى أمر بذلك، لأنهما دعوا الله عز وجل، إبراهيم وإسماعيل: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فكانت هذه الأمة بفضل من الله تبارك وتعالى. من مزايا الحج، وكله مزايا طيبة مباركة، لكن من بعض مزاياه أنه من أفضل الأعمال التي يحبها الله تبارك وتعالى بعد التوحيد، وأمر التوحيد عظيم، جعلني الله وإياكم من أهل التوحيد الخالص، من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال الإيمان بالله وحده، ثم الجهاد، ثم حجة مبرورة. فانظروا كيف محبة الله عز وجل لهذا العمل الجليل للحج. أيضا في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. انظر إلى هذا الفضل، تعتمر في مثلا في شهر من شهور السنة، ثم تأتي سنة سنتين بعد ذلك، سنتان بعد ذلك، ثم تعتمر مرة أخرى، تغفر لك صغائر الذنوب جميعا بفضل من الله عز وجل. هذا فضل الله عظيم. فمن استطاع منا أداء العمرة فلا يقصر، فلا يقصر أبدا، ولا يحتج بالتعب، تعب هذه السواعات التي بعدها تجد لذة، تجد أجورا عظيمة لا يحصيها إلا ربنا تبارك وتعالى. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: من حج لله فلم يرفض ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. هذا الطفل الصغير الذي يخرج نقيا لا ذنب عليه ولا إثم. كذلك الحاج عندما يحج حجا مبرورا يعود من حجته كيوم ولدته أمه. ولكن هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شروطا تأتي بأمر الله تبارك وتعالى. إذن أيها الأحبة، الحج فرصة من الفرص، من توفرت له هذه الفرصة فلا يفرط فيها، لأن الحياة فرص، لا تدري هل قادم الأيام تكون موجودا من أهل الأرض أو تكون في باطنها، لا أحد يعلم منا. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة في ضمان الله. انظر في ضمان من؟ الذي بيده ملكوت كل شيء سبحانه وتعالى، وهو يجير ولا يجار عليه جل في علاه. ثلاثة في ضمان الله: رجل خرج إلى مسجد من مساجد الله عز وجل. احتسب أنت تقدم إلى بيت من بيوت الله لأداء فريضة أو لاستماع محاضرة أو كذا، احتسب ذلك عند الله وأخلص لله. قال: ورجل خرج غازيا في سبيل الله، ورجل خرج حاج. هؤلاء الثلاثة في ضمان الله تبارك وتعالى. وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر هذا رد على الذي يقول الحج مكلف، وإذا يعني بذلت في هذه الأموال سأفتقر. انظر ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: تابعوا، كرروا، تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر. الفقر ينفى عنك بأمر الله تبارك وتعالى، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. فانظر، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة، رواه النسائي والترمذي وصححه الألباني. فانظر إلى فضل الله تبارك وتعالى. ثم مر معنا أن الذي يحج إلى بيت الله ويجتنب الرفث والفسوق والجدال يرجع من حجه كيوم ولدته أمه كما في الصحيحين. نعرف ما يقوله السلف الصالح في معنى هذا الحديث. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الرفث إتيان النساء، والجدال تماري صاحبك حتى تغضب، يعني تجلس تجادل حتى يغضب منك بغير حق، نسأل الله. أما التعليم وشرح أمور الحج أو تفهيمه التوحيد هذا هنيئا لك، هذا نور على نور. يقول ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعكرمة رحمهما الله: الرفث الجماع، والفسوق المعاصي، والجدال المراء. تجلس تجادل الناس، وتعرفون فرصة للشيطان يأتي حتى والناس في يوم عرفة، اليوم الذي تسكب فيه العبرات، تظهر فيه التضرع والانكسار بين يدي الله، يأتي ليجعل بين الناس مجادلة ومخاصمة في الباطن، نسأل الله السلامة والعافية. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: الرفث إتيان النساء والتكلم بذلك للرجال والنساء إذا ذكروا ذلك بأفواههم، يعني الحديث بأمور يعني الجماع وغيرها، هذا يترفع عنه الحال. إذا أراد حجا مبرورا يرجع منه كيوم ولدته أمه. قال: والفسوق إتيان معاصي الله في الحرم، والجدال السباب والمراء والخصومات. إذن عليك أن تتزود بالعلم الشرعي قبل ذهابك إلى الحج، تقرأ في هذا الباب جيدا. النبي صلى الله عليه وسلم من باب البشارات يقول: الغازي في سبيل الله، انظر صاحب الجهاد الذي يذهب ليجاهد في سبيل الله، والحاج والمعتمر وفد الله، هؤلاء وفدوا على الله، دعاهم فأجابوا وسألوه فأعطاهم. يعني يعطيك سؤلك ربك تبارك وتعالى، يجيب دعوتك، فاحرص كل الحرص أن تكون من الحجاج. وكم من أحاديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. هذا محروم فعلا. ولذا الدولة أيدها الله وجزاها الله أطيب الجزاء، جعلت من حج يحج مرة ثانية بعد 5 أعوام. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون الآن الأعداء والخصوم الذين يكرهوننا ويحسدوننا والعياذ بالله، يقولون يريدون أن يتحكموا في الحج، ويريد لو حج 1 مليار ونصف 1 مليار أين يكون المملكة كلها ما تسع. وهذا خوف على الناس من هذه الدولة الرحيمة، جزاهم الله أطيب الجزاء وأوفاه. يقول الإمام أحمد رحمه الله، حتى نكون نقرأ في سير هؤلاء الصالحين، يقول: حججت 5 حجج، 3 مرات ماشيا من العراق إلى مكة، يمشي على قدمين. انظر النعم الآن، سويعات وأنت في بطن مكة، نحمد الله ونشكره، علم الله أن فينا ضعفا فيسر لنا سبحانه وتعالى. إذن علينا أن نحذر التسويف، لأن التسويف أكبر جنود إبليس كما يقول ابن الجوزي رحمه الله. يقول لك: ما زلت المرة دي تمتع بهذه الإجازة ثم التي تليها، وهكذا كل سنة يغزوك بمثل هذا المكر حتى تترك الحج. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من ذلك، أن يترك الواحد منا الفرص تضيع عليه وهو كل سنة يقول التي تليها، لأنه قد يعرض المرض، وقد المتاع الذي معك تستطيع أن تحج به قد يضيع، وقد تضل الدابة ما تستطيع أن تجد مالا وكذا. ولذا في قول الله تبارك وتعالى: من استطاع إليه سبيلا، يقول الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: الزاد والراحلة. إذا توفرت لديك فإياك أن تفرغ. ثم يقول الله يجزاه، إذن يتعجل الواحد منا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. ما تدري أنت اليوم صحيح وعندك مال، مستقبل الأيام لو بعد ثوان، ما تدري ما الذي يحدث لنا. نسأل الله أن يجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله، وأن يجعلنا من أهل العفو والعافية، وأن يجعلنا من أهل الأمن والإطمئنان والأمان، نسأل الله ذلك. يقول ابن قدامة رحمه الله في المغني: من وجب عليه الحج وأمكنه فعله وجب عليه على الفور، ولم يجز له التأخير، لم يجز له تأخير الحج. يقول العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله، لما سئل: هل وجوب الحج على الفور أو على التراخي، يعني على مهلك؟ فأجاب رحمه الله: الصحيح أنه واجب على الفور، وأنه لا يجوز للإنسان الذي استطاع أن يحج بيت الله الحرام أن يؤخره، وهكذا الجميع جميع الواجبات الشرعية إذا لم تقيد بزمن أو سبب فإنها واجبة على الفور. فلنسمع إلى كلام العلماء. أختم بحديث رواه الإمام البزار رحمه الله تبارك وتعالى، حديث ابن عمر رضي الله عنهما. جاء رجلان، كان ابن عمر رضي الله عنهما جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد منى، فأتاه رجلان، رجل من الأنصار ورجل من ثقيف، جاء يريدان أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل واحد يقول للآخر سل أنت أدبا واحتراما، ثم رست على أحدهما على أكبرهما سنا، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إنا جئنا نسألك. فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم إن شئتما أخبرتكما بما جئتما تسألاني عنه، وإن شئتما أن تسألا فاسألا. خيرهما، لأنه أطلعه الله تبارك وتعالى، علام الغيوب يعلم السر وأخفى. فقال بل أخبرنا يا رسول الله. فانظروا إلى هذا الحديث العظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم جئتما تسألاني عن مخرجكما من بيوتكما تأمان البيت الحرام، تقصدان البيت الحرام، وما لكما فيه يعني من الأجر، وعن ركعتيك بعد الطواف وما لك فيها، وعن طوافك بين الصفا والمروة وما لك فيه، وعن وقوفك عشية عرفة وما لك فيه، وعن رميك الجمار وما لك فيه، وعن نحرك وما لك فيه، وعن حلقك رأسك وما لك فيه، وعن طوافك بالبيت بعد ذلك وما لك فيه مع الإفاضة. فقال والذي بعثك بالحق لعن هذا جئت أسأل. ما زاد ولا نقص رسول الله صلى الله عليه وسلم، أطلعه الله جل في علاه. فانظروا إلى ما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإنك إذا خرجت من بيتك تأم البيت الحرام، تقصد البيت الحرام، فلا تضع ناقتك خفا ولا ترفعه إلا كتب الله لك به حسنة ومحى عنك خطيئة. والآن المركوبات تأخذ الحكم، لكن الكيفية يعلمها الله تبارك وتعالى، ونصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر. هذه خطوة يعطيك الله بها حسنة، والأخرى يمحو الله عنك بها خطيئة، من دارك إلى البيت الحرام. ولك أن تعد كم من الخطوات التي ستقطعها ولو قرب بيتك من المسجد الحرام. انظروا الثانية، وأما ركعتاك بعد الطواف، تأتي بالطواف ثم تصلي ركعتين خلف المقام في أي مكان في المسجد خلف المقام، ولا تزاحم الناس ولا تكون ضررا والعياذ بالله على نفسك ولا على غيرك، وإنما خلف المقام. قال له وأما ركعتاك بعد الطواف كعتق رقبة من بني إسماعيل، كأنك ركعتين بعتق رقبة. والذي يعتق رقبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، يعتق الله عز وجل به من كل عضو أعتق به عضوا منه يوم القيامة من النار، حتى فرجه بفرجه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه ركعتان تركعهما بعد الطواف تعدل لك عتق رقبة. قال وأما طوافك بين الصفا والمروة، الآن طواف ثم الركعتين ثم السعي بين الصفا وأما طوافك بين الصفا والمروة بعد ذلك كعتق 70 رقبة، 7 أشواط كل شوط بعشر رقاب. هنيئا هذه الأجور، هذه الأجور. دعاهم الله فلبوا، ودعوه فأجابهم سبحانه وتعالى وهو المجيب. قال عليه الصلاة والسلام فأما وقوفك عشية عرفة، يعني بعرفة، وليس المقصود على الجبل، لأن الذي يقصد الجبل يؤذي نفسه. تخيلوا يجلسون من العاشرة إلى قرب غروب الشمس في الشمس المحرقة، هذا والله ما تعبدنا الله به، بل يرى كثير من العلماء أنها بدعة من البدع. فإياك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وعرف كلها موقف، فإياك أن تضر نفسك وتضر من معك وتذهب وتخرج على الصخرات أو على الجبل لتقف، هذا تهلك به نفسك، إنما تقف بعرفة. فوقوفك بعرفة عشية عرفة، فإن الله تعالى يهبط إلى سماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة هنيئا، يقول عبادي جاءوني شعثا من كل فج عميق يرجون جنتي، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل، من يستطيع أن يعد الرمل؟ لا أحد إلا الله جل في علاه. جاءوني من كل فج عميق يرجون جنتي، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها، أفيضوا مغفورا لكم. انظر إلى هذا الفضل من الله تبارك وتعالى، فلا نفرط في الحج إذا استطعنا. يقول انظروا إلى الفضل الآخر، أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم له. لا تنسى، لا تنسى قرابتك، لا تنسى الوالدين، لا تنسى الزوجة، الأولاد، من تستطيع، بل من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة، هذا قاله رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأما رميك الجمار فلك بكل حصاة رميتها كفارة لكبيرة من الموبقات، كل حصاة ترميها يكفر الله عز وجل بها هذه الحصاة كبيرة من كبائر الذنوب التي لو مت عليها لأوبقتك في نار جهنم، فضل من الله عظيم. وأما نحرك، إذا نحرت هديك هناك، وأما نحرك فمدخور لك عند ربك، يدخره الله، أسلت هذا الدم لله ومن أجل الله، تدخره عند الله، مدخور لك عند ربك. وأما حلقك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة، وعد شعر الرأس. قال وتمحى عنك بها خطيئة. وأما طوافك، الآن طواف الإفاضة وطواف الوداع، وأما طوافك بالبيت بعد ذلك فإنك تطوف ولا ذنب عليك، خلاص قد غفر الله. يأتي ملك حتى يضع يديه بين كتفيك فيقول اعمل فيما يستقبل فقد غفر لك ما مضى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا بحج كحج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ييسر لنا ذلك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله
لفضيلة
الشيخ علي بن زيد المنخري جزاه الله خيرا، فقد أجابنا وأفادنا فضيلته، أسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في موازين حسناته. فقد عرج شيخنا جزاه الله خيرا بأول قدوم الحاج حتى آخر محطات حجه وهو الطواف بالبيت، وكل ذلك من تعظيم شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نسأل الله عز وجل أن يكتب لشيخنا جراحا، أن يبارك في وقته وعلمه وأهله وولده، إنه على كل شيء قدير. سأليكم صاحب الفضيلة بالذهاب للمحور الثاني من حكم الحج لفضيلة شيخنا الشيخ مرعي بن زيد المنخري، نسأل الله عز وجل أن يفتح عليه وأن يشرح صدره وأن يسر أمره، إنه على كل شيء قدير. ومع شيخنا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي يذكر من ذكره ويغفر لمن استغفر ويتوب على من تاب إليه ويزيد من شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبد الله ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فجزى الله الشيخ علي خير الجزاء على ما قدم من موعظة عظيمة ذكرنا فيها بما تفضل الله به علينا أمة محمد صلى الله عليه وسلم من البذور العظيمة فيما فرضه علينا، وهذا فضل من الله ورحمة ومنة من الله ونعمة ينبغي أن نشكر الله عليها في كل وقت وحين، في كل صباح ومساء. وشكر الله جل وعلا على هذه الأجور والفضائل التي تكرم بها على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بامتثال أمره واجتناب نهيه ومتابعة نهي رسوله صلى الله عليه وسلم. ما تقدم من الفضائل والأسرار والحكم التي أجاد فيها وأفاد الشيخ علي وفقه الله وجعل ذلك في ميزان حسناته، يحتاج إلى أمرين حتى ننفر به. ما تقدم من تلك الأجور العظيمة، الأجور التي تشرب الأعناق بنيلها والظفر بها، وكلنا ذلك الذي يطمع أن يظفر بهذه الأجور التي كما ذكر الشيخ علي لا تخطر على بال ولا نستطيع عدها حصرها ولا تصورها. تحتاج منا إلى إخلاص، الإخلاص في هذا العمل، في هذه الفريضة التي هي الحج، هو الذي يجعلنا نظفر بالأجور الكثيرة التي ذكرنا بها الشيخ علي وفقه الله. النبي صلى الله عليه وسلم حينما حج قال: اللهم حجا لا رياء فيه ولا سمعة، لا رياء فيه ولا سمعة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حج حجا متواضعا، أي الراحلة كانت ناقة والزاد قد لا يكون زادا يذكر ولا اللباس، يعني ما ليس هناك ثمة شيء مدعاة للرؤية للرياء والسمع. ومع ذلك نجده صلى الله عليه وسلم حرص على تذكير أمته بالإخلاص وتعليمهم الإخلاص: اللهم حج لا رياء فيه ولا سمعة. فإن حججت، وهذا هو الحج المبرور الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور هو أن يكون خالصا لله جل وعلا، موافقا لنهج النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: لتأخذوا عني مناسككم، صلى الله عليه وسلم. ومن هنا هذه الفريضة العظيمة تحتاج منا حتى أو قبل القدوم إليها تحتاج منا إلى أن نستعد لها بالعلم، أن نعرف الحجة التي يتحقق فيها الوعد الكريم، وهي أن تكون كحجة نبينا صلى الله عليه وسلم موافقة لقوله عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا عني مناسكا لعلي لا أحج بعد عامها. فنحن نريد خطوة بخطوة نتعلم حجة رسولنا صلى الله عليه وسلم، جاء في حديث جابر: وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره عليه الصلاة رضي الله عنه أجمعين. ونحن نريد أن نقرب للأفهام الخطوات التي ينبغي أن يتخذها الحاج لحجه من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام. الحج هو القصد في اللغة، هو قصد بيت الله الحرام في زمن مخصوص. في زمن مخصوص وأعمال مخصوصة في أماكن حددها رسولنا صلى الله عليه وسلم. والحج له أركان وله واجبات. الأركان لا يصح الحج إلا بها، بالإتيان بها. فإن سقط ركن من هذه الأركان بطل الحج. الإحرام وهي نية الدخول في النسك، هذا ركن، بخلاف الإحرام من الميقات. وهي فرق بين الإحرام ونية الدخول في النسك والإحرام من الميقات، هذا واجب من الواجبات. الإحرام ركن وهو نية الدخول في النسك، الطواف والسعي، طواف الإفاضة ركن من الأركان، الوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة ركن منها من الأركان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة عليه الصلاة والسلام. الواجبات سبع واجبات، أولها الإحرام من الميقات. الإحرام من الميقات الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لمن وقف نهارا، هذا واجب. الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس هذا واجب، يعني من اندفع قبل الغروب ممن وقف نهارا واندفع قبل الغروب فعليه دم لأنه ترك واجب. أما الذي يقف ليلا صح وقوفه ولو اندفع بعد وقت يسير. المبيت بمزدلفة إلى ما بعد طلوع الفجر وقبل اصفرار الشمس، وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الأعذار أن يندفعوا من مزدلفة بعد منتصف الليل. رمي الجمار، رمي جمرة العقبة يوم العيد، والجمار الثلاث أيام التشريق من واجبات الحج. المبيت بمنى أيام التشريق من واجبات الحج. طواف الوداع من واجبات الحج. هذه الأركان والواجبات للحج. الحج ثلاثة أنواع، ثلاثة أنواع. النوع الأول التمتع، وهو أفضلها لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرته لما سقت الهدي ولجعلتها، أو قال: ولا أهللت بعمرة عليه الصلاة والسلام، حج قارنا عليه الصلاة والسلام. وهو الأفضل عند الجمهور نسوك التمتع، وهو أن يأتي بعمرة في أشهر الحج. في شوال أو القعدة أو الحج بشرط ألا يرجع إلى أهله، لأنه لو رجع إلى أهله انقطع تمتعه. وبعضهم يرى أنه لو تجاوز ميقاته رجوعا انقطع تمتعه. التمتع أفضل الأنساك، والقران وهو الذي حجه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يقرن بين الحج والعمرة ولا يفصل بينهما بتحلل، وهو من الأنواع أنواع الحج. والذي عليه التحذير أن الذي ساق الهدي القران في حقه أفضل، والذي لم يسق الهدي التمتع في حقه أفضل. الإفراد، الإفراد وهو النية بالحج فقط، الإهلال بالحج فقط. والمالكية يرون أنه أفضل الناس، وهو رأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يرى أن الإفراد، يرى أن الحج يخص بسفر لوحده، والعمرة تخص بسفر لوحده. هذا وجه تفضيله رضي الله عنه للإفراد. التمتع والقران يلزم صاحبهما هدي، لا بد من الهدي، فإن لم يجد صام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، وإن صامها كلها عند أهله جاز 10. هذا الذي لا يستطيع الهدي وقد حج متمتعا أو قارنا. ثم من الميقات يحرم ويسن له الاغتسال، يسن له الاغتسال، والذي قد دخلت عليه 10 وهو يريد أن يضحي لا يأخذ عند اغتساله من شعره ولا من أظفاره. هذه الأسئلة دائما ترد، الذي يريد أن يغتسل للإحرام، للبس الإحرام، يريد أن يتنظف من شعره وأظفاره، إذا أراد أن يضحي فلا يغتسل لا من شعره ولا من أظفاره عند الإحرام. أما الذي لا يريد أن يضحي فله ذلك. والاغتسال سنة، الاغتسال سنة، يلبس الإزار والرداء الأبيضين اقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم الذي قال: لتأخذوا عني منازلكم. ثم يهل بالتلبية، يلبي بعد أن ينوي، يتعطر في بدنه ويتطيب قبل الدخول في النسك، لكن لا يمس ثيابه، ثياب الإحرام، شيء من الطين، يطيب بدنه ورأسه شعره كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هل بالتلبية وكان يرى في شعره أميض المسك عليه الصلاة والسلام، لكن ثياب الإحرام لا يلمسها الطين. إذن فمن السنن عند الإحرام أن يغتسل، يسن الاغتسال عند الميقات، ثم يستحب له قبل أن يتجرد من المخيط أو يتجرد من المخيط ويلبس الإزار والرداء الأبيضين النظيفين، والمرأة لا يشترط أن تلبس لباسا معينا. أهم شيء أن تلبس ما لا يلفت النظر إليها من الرجال، وتبتعد عن لبس النقاب، لا يجوز لها أن تنتقب المرأة وهي محرمة، ولا تلبس القفازين، تسدل على وجهها الخمار خاصة عند وجود الرجال المجانب، أما بين المجتمع النسائي فهي لا تغطي وجهها. القارن والمفرد إذا قدم وطاف وسعى فإن المفرد طوافه هذا طواف القدوم، وسعيه سعي الحج، والقارن طوافه وسعيه للعمرة والسعي للحج أيضا، فلا يبقى عليهما سعي المفرد والقارن، إن طاف وسعى حينما قدم فلا يبقى عليه إلا طواف الإفاضة وطواف الوداع. فإذا انتهى من أعمال الحج إن أراد أن يؤخر طواف الإفاضة المفرد والقارن والمتمتع، طاف طواف الإفاضة والمتودع يسعى سعي الحج لأن سعيه الأول للعمرة قد تحلل بعده، إذا أخر الحاج طواف الإفاضة
تصل يعني.
لا
طيب نخلص هذا الفقرة. بالنسبة لطواف الإفاضة وطواف الوداع، هذا سؤال يتكرر دائما، إذا أخر طواف الحاج طواف الإفاضة إلى آخر أعمال الحج، طاف طواف الإفاضة وكفاه عن طواف الوداع إذا خرج، وأما السعي فقلنا أنه إذا سعى المفرد والقارن حينما قدم لم يبق عليهم سعي إلا المتمتع، فإنه إذا جاء وطاف وسعى فهذه العمرة يتحلل ويدخل في نسك آخر بعد ذلك وهو الحج. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لصاحبي الفضيلة فضيلة شيخنا الشيخ جمعي بن زيد المغفلي، فضيلة الشيخ علي بن زيد المغفلي، فقد أجاد وأفاد جزاهم الله خيرا، وقد تكلم فضيلة شيخنا الشيخ جمعي عن رحلة الحاج عند قدومه للميقات وعند طوافه بالبيت وعند تقديمه إنشاء سعي الحج وعند مبيته بمنى وعند وقوفه على عرفة عند دفعه لمزدلفة وعند رمي جمرة العقبة يوم العيد وإن شاء تحلل باثنين من ثلاثة حل الأوسط، وانتهى إلى مكة طائفا لطواف الإفاضة، ثم رجع في منى ليالي التشريق فبات فيها وأكل وشرب وذكر الله جل وعلا، فقد أجاد وأفاد فضيلته جزاه الله خيرا، وجعل الله ذلك في موازين حسناته. هذه الدولة أعز الله ووفقها لها جهود جبارة تشكر تذكر وتشكر، لا حرمها الله على أجر. فكم لآل سعود نية عظمت على الحجيج وعند الله أجرهم. لا شك أن المتأمل في حال الجبارات قبل هذا العهد أو في هذا العهد قبل سنوات مضت يرى كيف الازدحام والتدابر، والآن لله الحمد كم من طابق يرمي في الحال يدخل من طريق ويعود من طريق آخر، كم من مستشفيات ميدانية، وزارتنا وزارة الشؤون الإسلامية وفقها الله لها جهود جبارة في أعمال الحج، وما ذلك ببعيد. فقد سهل الله جل وعلا على يد معالي الوالد الوزير جزاه الله خيرا الشيخ عبد اللطيف أن جعل في كل حملة من حملات الحج داعية ومفتيا وموجها ومعاونا ومشاركا في هذه الحملة حتى تعود. فأعمال تذكر فتشكر، لا حرم الله الجميع الأجر. وجزى الله ولاة أمرنا على رأس خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده على أعمالهم الجليلة في عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي، وفي عمارة المشاعر، وفي تأمين الحاج من وقت وصوله إلى المملكة حتى خروجه منها وهو سالم معافى، فلا حرمهم الله الأجر. وبارك الله في رجالاته من رجال الأمن في كل الوزارات، لا حرمهم الله الأجر. وبارك الله في جهودهم وأجزل لهم العطاء في ختام هذا اللقاء. أسأل الله جل وعلا أن يجعل اجتماعا مباركا. والشكر موصول لوزارة الشؤون الإسلامية على تنسيقها هذه البرامج النافعة، وعلى رأس معالي الوالد الوزير الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ. والشكر موصول لفرع الوزارة بالمنطقة على رأس الدكتور خالد النجم ومدير إدارة الدعوة بالفرع الشيخ عيسى بن أحمد الكامل. والشكر موصول لإدارة المساجد بن محمد الصبية على رأس الدكتور عبد الله العبدلي جزاه الله خيرا. الشكر موصول لجمعية الدعوة الصبية على تنسيقهم، جزى الله رئيسهم وأعضاء المجلس ولا حرمهم الله الأجر، وجعل الله هذه الكلمات في موازين حسناتهم. شكرا لكم أصحاب الفضيلة من الأئمة والخطباء المؤذنين والدعاة إلى الله جل وعلا ومن الحاضرين. أسأل الله أن يبارك في أوقاتكم وأعمالكم، وأن يحفظ بلادنا وأمننا وولاة أمرنا، وأن يحفظ أمير منطقتنا وسمو نائبه، وأن يحفظ رجال أمرنا إنه جواد كريم. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
جزاك الله خيرا، أحسن الله إليك. بسم الله،
شكر الله لكم.
الله يكرمك،
أنت الله، الله يكرمك،
جزاك الله خير، كتب الله لكم الأجر.
الله وبيناهم وطابوا وطاب ممشاهم. حياكم الله أنتم أيها الإخوة في هذا الجامع المبارك في هذا العنوان المهم الذي يحتاجه الجميع في هذا الوقت. ولا شك أن الحج قد أولته هذه الحكومة، أيده الله بنصره، أيده الله بنصره غاية الاهتمام، فدللت كل الطرق والعقبات من أجل نجاحه. فجزى الله دولتنا المملكة العربية السعودية خير الجزاء، وجعل ما تقدم في موازين حسناتها. هذه الندوة بمشيئة الله تعالى ستكون على محورين: المحور الأول من أسرار وحكم الحج، وسيكون إن شاء الله عند فضيلة شيخنا الشيخ علي بن زيد المنخلي وفقه الله تعالى. المحور الثاني من أحكام الحج، وسيكون من نصيب فضيلة شيخنا الشيخ مليع بن زيد المنخري وفقه الله تعالى، أسأل الله بمنه وكرمه أن يفتح على الشيخين الكريمين الفاضلين، فأستأذنكم أيها المباركون بالذهاب إلى المحور الأول من أسرار وحكم الحج، ومع ضيفنا وشيخنا الشيخ علي ابن شيخنا العلامة زيد المنخلي، فأسأل الله أن يفتح على شيخنا ويبارك فيه وأن يلهمه الصواب، ومع الشيخ علي وفقه الله تعالى.
الحمد لله، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك أن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، موافقة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل هذا المجلس في موازين حسناتنا يوم القدوم عليه. وأسألك ربنا كما جمعتنا في هذا البيت من بيوتك أن تجمعنا في الفردوس الأعلى من الجنة. أيها المباركون، أسرار الحج وحكمه كثيرة، فضل من الله تبارك وتعالى، فهو ركن من أركان الإسلام ومن دعائمه العظام، وله أسرار بديعة وحكم عظيمة وبركات متعددة ومنافع مشهودة، سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى الجماعات. يقول ربنا تبارك وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. الحج أيها المباركون يربط حاضر الأمة بماضيها، فالحاج عندما يذهب لأداء هذا الركن العظيم من أركان الإسلام يتذكر هجرة خليل الله، خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكيف هاجر بأمر الله تبارك وتعالى وانتقل من بابل إلى أرض الشام، ثم بعد ذلك إلى مصر، ثم بعد ذلك إلى مكة بتقدير من ربنا تبارك وتعالى، وكم حصلت له من الآيات التي أيده الله عز وجل بها. ثم قص ربنا تبارك وتعالى بعض هذه فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. تخيل وادي لا أنيس فيه ولا أحد ولا زروع ولا ثمار، ويأتي بزوجة ومولودها رضيع معها، ويضع بين أيديهما جرابا فيه تمر ووعاء وسقاء فيهما، ثم يوجه راحلا. وأم إسماعيل عليه السلام تقول له: أتتركنا في هذا الوادي الذي لا أنيس فيه، ليس فيه أحد، ما فيه إلا الهلاك في ظاهره؟ وهو لا يجيبها، تكرر عليه الثانية والثالثة، ثم قالت له بتوفيق من الله تبارك وتعالى: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. هذه الثقة بالله تبارك وتعالى. انظر كيف عندما تقرأ في مثل هذا وتقرأ بداية الحج وبداية بناء بيت الله تبارك وتعالى، وتقرأ عندما يأتي إبراهيم الخليل وهو يحج ويرمي الجمرات كلما عرض له الشيطان في قصة ذبحه لابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام، وهو يعرض عنه ويخالفه ويرميه، فرمي الجمرات الآن يربطنا بماذا؟ بماضينا، بخليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. السعي بين الصفا والمروة، عندما ترى هذه الأم فلذة كبدها تراه يتلوى من الجوع، يحتضن ينتظر الموت، تخاف أن تبقى بجانبه لترى هذا المصير وهذا المآل، فتذهب فتجري من جبل إلى جبل، ثم تسرع تسرع في المشي حتى تصل إلى أعلى الجبل الآخر ما بين الصفا والمروة، فتقول هل من غول، تنظر هل من أحد، فسمعت صوتا فقالت لنفسها صهن، تقول لنفسها حتى تتأكد من أنه صوت، فإذا جبريل الملك يحفر بجناحه فينبع ذلكم الماء ماء زمزم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنه طعام طعم وشفاء سقم. نحرص علي هذا الماء، والحمد لله متوفر فضل من الله تبارك وتعالى، نحرص عليه أن يكون في بيوتنا إذا استطعنا على ذلك، ولا نقصر في ذلك ما دام متوفرا. ثم يحفر هذا المكان فينبع هذا الماء. من خوفها رحمها الله رحمة واسعة، حوطته وضعت له ما يحوطه حتى لا يسيل في الأرض فتشربه الأرض، خوفا على ابنها، وتريد أن تشرب هي كذلك. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أم إسماعيل، لو تركته لكان عينا معينا، لكان جاريا في الأرض، لكنه بتقدير الله تبارك وتعالى كان كما هو اليوم لا ينضب إلى قيام الساعة. من أمر الله عز وجل ومن رحمته بهذه الأمة بل بمن كان قبله، وهذا فضل من الله. انظر عندما تأتي إلى الحج وتقرأ الحج وكيف بنى إبراهيم عليه الصلاة والسلام البيت، وكيف كان يسانده ويساعده ابنه إسماعيل عليه السلام، ويقول له أبوه إن الله أمرني أن أبني بيتا هاهنا، تساعدني؟ قال نعم، الابن المطيع. فكان فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة مع مرور حقب من الزمان، زمان عديدة، سنوات مديدة طويلة، ولكن الله تبارك وتعالى أمر بذلك لأنهما دعوا الله عز وجل إبراهيم وإسماعيل، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فكانت هذه الأمة بفضل من الله تبارك وتعالى. من مزايا الحج، وكله مزايا طيبة مباركة، لكن من بعض مزاياه أنه من أفضل الأعمال التي يحبها الله تبارك وتعالى بعد التوحيد، وأمر التوحيد عظيم. جعلني الله وإياكم من أهل التوحيد الخالص، من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الإيمان بالله وحده، ثم الجهاد، ثم حجة مبرورة. فانظروا كيف محبة الله عز وجل لهذا العمل الجليل للحج. أيضا في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. انظر إلى هذا الفضل، تعتمر في مثلا في شهر من شهور السنة، ثم تأتي سنة سنتين بعد ذلك، سنتان بعد ذلك، ثم تعتمر مرة أخرى، تغفر لك صغائر الذنوب جميعها بفضل من الله عز وجل. هذا فضل الله عظيم. فمن استطاع منا أداء العمرة فلا يقصر، فلا يقصر أبدا، ولا يحتاج بالتعب، تعب هذه السواعات التي بعدها تجد لذة، تجد أجورا عظيمة لا يحصيها إلا ربنا تبارك وتعالى. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. هذا الطفل الصغير الذي يخرج نقيا لا ذنب عليه ولا إثم. كذلك الحاج عندما يحج حجا مبرورا يعود من حجته كيوم ولدته أمه. ولكن هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شروطا تأتي بأمر الله تبارك وتعالى. إذن أيها الأحبة، الحج فرصة من الفرص، من توفرت له هذه الفرصة فلا يفرط فيها، لأن الحياة فرص، لا تدري هل قادم الأيام تكون موجودا من أهل الأرض أو تكون في باطنها، لا أحد يعلم منا. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة في ضمان الله. انظر في ضمان من؟ الذي بيده ملكوت كل شيء سبحانه وتعالى، وهو يجير ولا يجار عليه جل في علاه. ثلاثة في ضمان الله: رجل خرج إلى مسجد من مساجد الله عز وجل. احتسب أنت تقدم إلى بيت من بيوت الله لأداء فريضة أو لاستماع محاضرة أو كذا، احتسب ذلك عند الله وأخلص لله. قال: ورجل خرج غازيا في سبيل الله، ورجل خرج حاج. هؤلاء الثلاثة في ضمان الله تبارك وتعالى. وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر هذا رد على الذي يقول الحج مكلف، وإذا يعني بذلت في هذه الأموال سأفتقر، انظر ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: تابعوا، كرروا، تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر. الفقر ينفى عنك بأمر الله تبارك وتعالى، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. فانظر، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة، رواه النسائي والترمذي وصححه الألباني. فانظر إلى فضل الله تبارك وتعالى. ثم مر معنا أن الذي يحج إلى بيت الله ويجتنب الرفث والفسوق والجدال يرجع من حجه كيوم ولدته أمه كما في الصحيحين. نعرف ما يقوله السلف الصالح في معنى هذا الحديث. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الرفث إتيان النساء، والجدال تماري صاحبك حتى تغضبه، يعني تجلس تجادل حتى يغضب منك بغير حق، نسأل الله. أما التعليم وشرح أمور الحج أو تفهيمه التوحيد هذا هنيئا لك، هذا نور على نور. يقول ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعكرمة رحمهما الله: الرفث الجماع، والفسوق المعاصي، والجدال المراء. تجلس تجادل الناس، وتعرفون فرصة للشيطان يأتي حتى والناس في يوم عرفة، اليوم الذي تسكب فيه العبرات، تظهر فيه التضرع والانكسار بين يدي الله، يأتي ليجعل بين الناس مجادلة ومخاصمة في الباطن، نسأل الله السلامة والعافية. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: الرفث إتيان النساء، والتكلم بذلك للرجال والنساء إذا ذكروا ذلك بأفواههم، يعني الحديث في أمور يعني الجماع وغيرها، هذا يترفع عنه الحال. إذا أراد حجا مبرورا يرجع منه كيوم ولدته أمه. قال: والفسوق إتيان معاصي الله في الحرم، والجدال السباب والمراء والخصومات. إذن عليك أن تتزود بالعلم الشرعي قبل ذهابك إلى الحج، تقرأ في هذا الباب جيدا. النبي صلى الله عليه وسلم من باب البشارات يقول: الغازي في سبيل الله، انظر صاحب الجهاد الذي يذهب ليجاهد في سبيل الله، والحاج والمعتمر، وفد الله. ها هؤلاء وفدوا على الله، دعاهم فأجابوا، وسألوه فأعطاهم. يعني يعطيك سؤلك ربك تبارك وتعالى، يجيب دعوتك. فاحرص كل الحرص أن تكون من الحجاج. وكم من أحاديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. هذا محروم فعلا. ولذا الدولة أيدها الله وجزاها الله أطيب الجزاء، جعلت من حج يحج مرة ثانية بعد 5 أعوام. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون الآن الأعداء والخصوم الذين يكرهوننا ويحسدوننا والعياذ بالله، يقولون يريدون أن يتحكموا في الحج، ويريد لو حج 1 مليار ونصف 1 مليار أين يكون المملكة كلها ما تسع. وهذا خوف على الناس من هذه الدولة الرحيمة، جزاهم الله أطيب الجزاء وأوفاه. يقول الإمام أحمد رحمه الله، حتى نكون نقرأ في سير هؤلاء الصالحين، يقول: حججت 5 حجج، 3 مرات ماشيا من العراق إلى مكة، يمشي على قدمين. انظر النعم الآن، سويعات وأنت في بطن مكة، نحمد الله ونشكره، علم الله أن فينا ضعفا فيسر لنا سبحانه وتعالى. إذن علينا أن نحذر التسويف، لأن التسويف أكبر جنود إبليس، كما يقول ابن الجوزي رحمه الله. يقول لك: ما زلت المرة دي تمتع بهذه الإجازة ثم التي تليها، وهكذا كل سنة يغزوك بمثل هذا المكر حتى تترك الحج. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من ذلك، أن يترك الواحد منا الفرص تضيع عليه وهو كل سنة يقول التي تليها، لأنه قد يعرض المرض، وقد المتاع الذي معك تستطيع أن تحج به قد يضيع، وقد تضل الدابة ما تستطيع أن تجد مالا وكذا. ولذا في قول الله تبارك وتعالى: من استطاع إليه سبيلا، يقول الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: الزاد والراحلة. إذا توفرت لديك فإياك أن تفرغ. ثم يقول الله يجزاه، إذن يتعجل الواحد منا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. ما تدري أنت اليوم صحيح وعندك مال، مستقبل الأيام لو بعد ثوان، ما تدري ما الذي يحدث لنا. نسأل الله أن يجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله، وأن يجعلنا من أهل العفو والعافية، وأن يجعلنا من أهل الأمن والإطمئنان والأمان، نسأل الله ذلك. يقول ابن قدامة رحمه الله في المغني: من وجب عليه الحج وأمكنه فعله وجب عليه على الفور، ولم يجز له التأخير. لم يجز له تأخير الحج. يقول العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله، لما سئل: هل وجوب الحج على الفور أو على التراخي، يعني على مهلك؟ فأجاب رحمه الله: الصحيح أنه واجب على الفور، وأنه لا يجوز للإنسان الذي استطاع أن يحج بيت الله الحرام أن يؤخره. وهكذا جميع الواجبات الشرعية، إذا لم تقيد بزمن أو سبب فإنها واجبة على الفور. فلنسمع إلى كلام العلماء. أختم بحديث رواه الإمام البزار رحمه الله تبارك وتعالى، حديث ابن عمر رضي الله عنهما. جاء رجلان، كان ابن عمر رضي الله عنهما جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد منى، فأتاه رجلان، رجل من الأنصار ورجل من فقيه، جاء يريدان أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل واحد يقول للآخر: سل أنت، أدبا واحتراما. ثم رست على أحدهما، على أكبرهما سنا، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إنا جئنا نسألك. فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئتما أخبرتكما بما جئتما تسألاني عنه. وإن شئتما أن تسألا فاسألا، خيرهما، لأنه أطلعه الله تبارك وتعالى علام الغيوب يعلم السر وأخفى. فقال بل أخبرنا يا رسول الله. فانظروا إلى هذا الحديث العظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: جئتما تسألاني عن مخرجكما من بيوتكما تأمان البيت الحرام، تقصدان البيت الحرام، وما لكما فيه، يعني من الأجر، وعن ركعتيك بعد الطواف وما لك فيها، وعن طوافك بين الصفا والمروة وما لك فيه، وعن وقوفك عشية عرفة وما لك فيه، وعن رميك الجمار وما لك فيه، وعن نحرك وما لك فيه، وعن حلقك رأسك وما لك فيه، وعن طوافك بالبيت بعد ذلك وما لك فيه مع الإفاضة. فقال: والذي بعثك بالحق لعن هذا جئت أسأل. ما زاد ولا نقص رسول الله صلى الله عليه وسلم، أطلعه الله جل في علاه. فانظروا إلى ما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإنك إذا خرجت من بيتك تأم البيت الحرام، تقصد البيت الحرام، فلا تضع ناقتك خفا ولا ترفعه إلا كتب الله لك به حسنة ومحى عنك خطيئة. والآن المركوبات تأخذ الحكم، لكن الكيفية يعلمها الله تبارك وتعالى، ونصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر. هذه خطوة يعطيك الله بها حسنة، والأخرى يمحو الله عنك بها خطيئة، من ذلك إلى البيت الحرام. ولك أن تعد كم من الخطوات التي ستقطعها ولو قرب بيتك من المسجد الحرام. انظروا الثانية: وأما ركعتاك بعد الطواف، تأتي بالطواف ثم تصلي ركعتين خلف المقام في أي مكان في المسجد خلف المقام، ولا تزاحم الناس ولا تكون ضررا والعياذ بالله على نفسك ولا على غيرك، وإنما خلف المقام. قال له: وأما ركعتاك بعد الطواف كعتق رقبة من بني إسماعيل، كأنك ركعتين بعتق رقبة. والذي يعتق رقبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: يعتق الله عز وجل به من كل عضو أعتق به عضوا منه يوم القيامة من النار، حتى فرجه بفرجه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه ركعتان تركعهما بعد الطواف تعدل لك عتق رقبة. قال: وأما طوافك بين الصفا والمروة، الآن طواف ثم الركعتين ثم السعي بين الصفا وأما طوافك بين الصفا والمروة بعد ذلك كعتق 70 رقبة، 7 أشواط، كل شوط بعشر رقاب. هنيئا هذه الأجور، هذه الأجور. دعاهم الله فلبوا، ودعوه فأجابهم سبحانه وتعالى وهو المجيب. قال عليه الصلاة والسلام: فأما وقوفك عشية عرفة، يعني بعرفة، وليس المقصود على الجبل، لأن الذي يقصد الجبل يؤذي نفسه. تخيلوا يجلسون من العاشرة إلى قرب غروب الشمس في الشمس المحرقة، هذا والله ما تعبدنا الله به، بل يرى كثير من العلماء أنها بدعة من البدع، فإياك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وعرف كلها موقف. فإياك أن تضر نفسك وتضر من معك، وتذهب وتخرج على الصخرات أو على الجبل لتقف، هذا تهلك به نفسك، إنما تقف بعرفة. فوقوفك بعرفة عشية عرفة، فإن الله تعالى يهبط إلى سماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة. هنيئا يقول: عبادي جاءوني شعثا من كل فج عميق، يرجون جنتي فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل. من يستطيع أن يعد الرمل؟ لا أحد إلا الله جل في علاه. جاءوني من كل فج عميق، يرجون جنتي فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها، أفيضوا مغفورا لكم. انظر إلى هذا الفضل من الله تبارك وتعالى، فلا نفرط في الحج إذا استطعنا. يقول انظروا إلى الفضل الآخر، أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم له. لا تنسى، لا تنسى قرابتك، لا تنسى الوالدين، لا تنسى الزوجة، الأولاد، من تستطيع. بل من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. هذا قاله رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأما رميك الجمار فلك بكل حصاة رميتها كفارة لكبيرة من الموبقات. كل حصاة ترميها يكفر الله عز وجل بها هذه الحصاة كبيرة من كبائر الذنوب التي لو مت عليها لأوبقتك في نار جهنم. فضل من الله عظيم. وأما نحرك، إذا نحرت هديك هناك، وأما نحرك فمدخور لك عند ربك، يدخره الله. أسلت هذا الدم لله ومن أجل الله، تدخره عند الله، مدخور لك عند ربك. وأما حلقك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة. وعد شعر الرأس. قال وتمحى عنك بها خطيئة. وأما طوافك، الآن طواف الإفاضة وطواف الوداع، وأما طوافك بالبيت بعد ذلك فإنك تطوف ولا ذنب عليك. خلاص قد غفر الله. يأتي ملك حتى يضع يديه بين كتفيك فيقول اعمل فيما يستقبل فقد غفر لك ما مضى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا بحج كحج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ييسر لنا ذلك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله
لفضيلة
الشيخ علي بن زيد المنخري جزاه الله خيرا، فقد أجابنا وأفادنا. فضيلته أسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في موازين حسناته. فقد عرج شيخنا جزاه الله خيرا لأول قدوم الحاج حتى آخر محطات حجه وهو الطواف بالبيت، وكل ذلك من تعظيم شعائر الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نسأل الله عز وجل أن يكتب لشيخنا جرام، أن يبارك في وقته وعلمه وأهله وولده، إنه على كل شيء قدير. أستأذنكم بإصحاب الفضيلة بالذهاب للمحور الثاني من حكم الحج لفضيلة شيخنا الشيخ مرعي بن زيد المرثلي، نسأل الله عز وجل أن يفتح عليه وأن يشرح صدره وأن يسر أمره، إنه على كل شيء قدير. ومع شيخنا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يذكر من ذكره ويغفر لمن استغفر ويتوب على من تاب إليه ويزيد من شكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبد الله ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فجزى الله الشيخ علي خير الجزاء على ما قدم من موعظة عظيمة ذكرنا فيها بما تفضل الله به علينا أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الأجور العظيمة فيما فرضه علينا. وهذا فضل من الله ورحمة ومنة من الله ونعمة ينبغي أن نشكر الله عليها في كل وقت وحين، في كل صباح ومساء. وشكر الله جل وعلا على هذه الأجور والفضائل التي تكرم بها على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بامتثال أمره واجتناب نهيه ومتابعة نهي رسوله صلى الله عليه وسلم. ما تقدم من الفضائل والأسرار والحكم التي أجاد فيها وأفاد الشيخ علي وفقه الله وجعل ذلك في ميزان حسناته، يحتاج إلى أمرين حتى ننفر به. ما تقدم من تلك الأجور العظيمة، الأجور التي تشرق الأعناق بنيلها والظفر بها، وكلنا ذلك الذي يطمع أن يظفر بهذه الأجور التي كما ذكر الشيخ علي لا تخطر على بال ولا نستطيع عدها حصرها ولا تصورها. تحتاج منا إلى إخلاص، الإخلاص في هذا العمل، في هذه الفريضة التي هي الحج، هو الذي يجعلنا نظفر بالأجور الكثيرة التي ذكرنا بها الشيخ علي وفقه الله. النبي صلى الله عليه وسلم حينما حج قال: اللهم حجا لا رياء فيه ولا سمعة، لا رياء فيه ولا سمعة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حج حجا متواضعا، أي الراحلة كانت نعم، والزاد قد لا يكون زادا يذكر، ولا اللباس، يعني ما ليس هناك ثمة شيء مدعاة للرؤية للرياء والسمع. ومع ذلك نجده صلى الله عليه وسلم حرص على تذكير أمته بالإخلاص وتعليمهم الإخلاص: اللهم حجا لا رياء فيه ولا سمعة. فإن حججت، وهذا هو الحج المبرور الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور هو أن يكون خالصا لله جل وعلا، موافقا لنهج النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: لتأخذوا عني مناسككم، صلى الله عليه وسلم. ومن هنا هذه الفريضة العظيمة تحتاج منا حتى أو قبل القدوم إليها تحتاج منا إلى أن نستعد لها بالعلم، أن نعرف الحجة التي يتحقق فيها الوعد الكريم، وهي أن تكون كحجة نبينا صلى الله عليه وسلم وافقة لقوله عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا عني مناسكا لعلي لا أحج بعد عامها. فنحن نريد خطوة بخطوة نتعلم حجة رسولنا صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث جابر: وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره عليه الصلاة رضي الله عنه أجمعين. ونحن نريد أن نقرب للأفهام الخطوات التي ينبغي أن يتخذها الحاج لحجه من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام. الحج هو القصد في اللغة، وهو قصد بيت الله الحرام في زمن مخصوص. في زمن مخصوص وأعمال مخصوصة في أماكن حددها رسولنا صلى الله عليه وسلم. والحج له أركان وله واجبات. الأركان لا يصح الحج إلا بها، بالإتيان بها. فإن سقط ركن من هذه الأركان بطل الحج. الإحرام وهي نية الدخول في النسك، هذا ركن، بخلاف الإحرام من الميقات. وهي فرق بين الإحرام ونية الدخول في النسك والإحرام من الميقات، هذا واجب من الواجبات. الإحرام ركن وهو نية الدخول في النسك، الطواف والسعي، طواف الإفاضة ركن من الأركان، الوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة ركن من الأركان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة عليه الصلاة والسلام. الواجبات سبع واجبات، أولها الإحرام من الميقات. الإحرام من الميقات الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لمن وقف نهارا، هذا واجب. الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس هذا واجب، يعني من اندفع قبل الغروب ممن وقف نهارا واندفع قبل الغروب فعليه دم لأنه ترك واجب. أما الذي يقف ليلا صح وقوفه ولو اندفع بعد وقت يسير. المبيت بمزدلفة
إلى ما بعد طلوع الفجر وقبل اصفرار الشمس. وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الأعذار أن يندفعوا من مزدلفة بعد منتصف الليل. رمي الجمار، رمي جمرة العقبة يوم العيد، والجمار الثلاث أيام التشريق من واجبات الحج. المبيت في منى أيام التشريق، من واجبات الحج. طواف الوداع من واجبات الحج. هذه الأركان والواجبات للحج. الحج ثلاثة أنساب، ثلاثة أنواع. النوع الأول التمتع، وهو أفضلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرته لما سقت الهدي ولجعلتها، أو قال ولأهللت بعمرة عليه الصلاة والسلام، حج قارنا عليه الصلاة والسلام. وهو الأفضل عند الجمهور نسوك التمتع، وهو أن يأتي بعمرة في أشهر الحج. في شوال أو القعدة أو الحج، بشرط أن لا يرجع إلى أهله، لأنه لو رجع إلى أهله انقطع تمتعه. وبعضهم يرى أنه لو تجاوز ميقاته رجوعا انقطع تمتعه. التمتع أفضل الأنساك، والقران وهو الذي حجه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يقرن بين الحج والعمرة ولا يفصل بينهما بتحلل، وهو من الأنواع أنواع الحج. والذي عليه التحذير أن الذي ساق الهدي القران في حقه أفضل، والذي لم يسق الهدي التمتع في حقه أفضل. الإفراد وهو النية بالحج فقط، الإهلال بالحج فقط. والمالكية يرون أنه أفضل الأنساب. وهو رأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يرى أن الإفراد، يرى أن الحج يخص بسفره لوحده، والعمرة تخص بالسفر لوحده. هذا وجه تفضيله رضي الله عنه للإفراد. التمتع والقران يلزم صاحبهما هدي،
لا بد من الهدي، فإن لم يجد صام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، وإن صامها كلها عند أهله جاز 10. هذا الذي لا يستطيع الهدي وقد حج متمتعا أو قارنا. ثم من الميقات يحرم ويسن له الاغتسال، يسن له الاغتسال، والذي قد دخلت عليه 10 وهو يريد أن يضحي لا يأخذ عند اغتساله من شعره ولا من أظفاره. هذه الأسئلة دائما ترد، الذي يريد أن يغتسل للإحرام، للبس الإحرام، يريد أن يتنظف من شعره وأظفاره، إذا أراد أن يضحي فلا يغتسل لا من شعره ولا من أظفاره عند الإحرام. أما الذي لا يريد أن يضحي فله ذلك. والاغتسال سنة، الاغتسال سنة، يلبس الإزار والرداء الأبيضين اقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم الذي قال لتأخذوا عني مناسككم، ثم يهل بالتلبية، يلبي بعد أن ينوي، يتعطر في بدنه ويتطيب قبل الدخول في النسك، لكن لا يمس ثيابه، ثياب الإحرام، شيء من الطين، يطيب بدنه ورأسه وشعره كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هل بالتلبية وكان يرى في شعره أميض المسك عليه الصلاة والسلام، لكن ثياب الإحرام لا يلمسها الطين. إذن فمن السنن عند الإحرام أن يغتسل، يسن الاغتسال عند الميقات، ثم يستحب له قبل أن يتجرد من المخيط أو يتجرد من المخيط ويلبس الإزار والرداء الأبيضين النظيفين، والمرأة لا يشترط أن تلبس لباسا معينا، أهم شيء أن تلبس ما لا يلفت النظر إليها من الرجال، وتبتعد عن لبس النقاب، لا يجوز لها أن تنتقب المرأة وهي محرمة، ولا تلبس القفازين، تسدل على وجهها الخمار خاصة عند وجود الرجال المجانب، أما بين المجتمع النسائي فهي لا تغطي وجهها.
القارن والمفرد إذا قدم وطاف وسعى، فإن المفرد طوافه هذا طواف القدوم، وسعيه سعي الحج، والقارن طوافه وسعيه للعمرة والسعي للحج أيضا، فلا يبقى عليهما سعي المفرد والقارن. إن طاف وسعى حينما قدم فلا يبقى عليه إلا طواف الإفاضة وطواف الوداع. فإذا انتهى من أعمال الحج، إن أراد أن يؤخر طواف الإفاضة المفرد والقارن والمتمتع، طاف طواف الإفاضة والمتوتع يسعى سعي الحج لأن سعيه الأول للعمرة قد تحلل بعده، إذا أخر الحاج طواف الإفاضة
تصل يعني.
طيب نخلص هذا فقط. بالنسبة لطواف الإفاضة وطواف الوداع، هذا سؤال يتكرر دائما، إذا أخر طواف الحاج طواف الإفاضة إلى آخر أعمال الحج، طاف طواف الإفاضة وكفاه عن طواف الوداع إذا خرج. وأما السعي فقلنا أنه إذا سعى المفرد والقارن حينما قدموا لم يبق عليهم سعي إلا المتمتع، فإنه إذا جاء وطاف وسعى فهذه العمرة يتحلل ويدخل في نسك آخر بعد ذلك وهو الحج. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لصاحبين فضيلة فضيلة شيخنا الشيخ جمعي بن زيد المغفلي، فضيلة الشيخ علي بن زيد المغفلي، فقد أجاد وأفاد جزاهم الله خيرا. وقد تكلم فضيلة شيخنا الشيخ مرعي عن رحلة الحاج عند قدومه للميقات، وعند طوافه بالبيت، وعند تقديمه إنشاء سعي الحج، وعند مبيته بمنى، وعند وقوفه على عرفة، عند دفعه لمزدلفة، وعند رمي جمرة العقبة يوم العيد، وإن شاء تحلل من اثنين من ثلاثة حل الأوسط، وانتهى إلى مكة طائفا لطواف الإفاضة، ثم رجع في منى ليالي التشريق فبات فيها وأكل وشرب وذكر الله جل وعلا، فقد أجاد وأفاد فضيلته جزاه الله خيرا، وجعل الله ذلك في موازين حسناته. هذه الدولة أعز الله ووفقها لها جهود جبارة، تذكر وتشكر، لا حرم الله على أجر. فكم لآل سعود نية عظمت على الحجيج وعند الله أجرهم. لا شك أن المتأمل في حال الجمرات قبل هذا العهد أو في هذا العهد قبل سنوات مضت يرى كيف الازدحام والتدابر، والآن ولله الحمد كم من طابق يرمي فيها الحاج، يدخل من طريق ويعود من طريق آخر، كم من مستشفيات ميدانية، وزارتنا وزارة الشؤون الإسلامية وفقها الله لها جهود جبارة في أعمال الحج، وما ذلك ببعيد
فقد سهل الله جل وعلا على يد معالي الوالد الوزير جزاه الله خيرا الشيخ عبد اللطيف أن جعل في كل حملة من حملات الحج داعية ومفتيا وموجها ومعاونا ومشاركا لهذه الحملة حتى تعود. فأعمال تذكر فتشكر لا حول الله الجميع الأجر. وجزى الله ولاة أمرنا على رأس خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده على أعمالهم الجليلة في عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي وفي عمارة المشاعر وفي تأمين الحاج من وقت وصوله إلى المملكة حتى خروجه منها وهو سالم وعافى، فلا حرمهم الله الأجر. وبارك الله في رجالاته من رجال الأمن في كل الوزارات لا حرمهم الله الأجر، وبارك الله في جهودهم وأجزل لهم العطاء في ختام هذا اللقاء. أسأل الله جل وعلا أن يجعله اجتماعا مباركا. والشكر موصول لوزارة الشؤون الإسلامية على تنسيقها هذه البرامج النافعة وعلى رأس معالي الوالد الوزير الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ. والشكر موصول لفرع الوزارة بالمنطقة على رأس الدكتور خالد النجم ومدير إدارة الدعوة بالفرع الشيخ عيسى بن أحمد الكامل. والشكر موصول لإدارة المساجد من حول الصبية على رأس الدكتور عبد الله العبدلي جزاه الله خيرا. والشكر موصول لجمعية الدعوة الصبية على تنسيقهم جزا الله رئيسهم وأعضاء المجلس ولا حرمهم الله الأجر وجعل الله هذه الكلمات في موازين حسناته. شكرا لكم أصحاب الفضيلة من الأئمة والخطباء المؤذنين والدعاة إلى الله جل وعلا ومن الحاضرين. أسأل الله أن يبارك في أوقاتكم وأعمالكم وأن يحفظ بلادنا وأمننا وولاة أمرنا وأن يحفظ أمير منطقتنا وسمو نائبه وأن يحفظ رجال أمرنا إنه جواد كريم. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
جزاك الله خيرا، أحسن الله إليك. بسم الله،
شكا الله لكم.
الله يكرمك،
الله يكرمك،
جزاك الله خيرا، كتب الله لكم الأجر.